الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 95 بعد 100 عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.
نعم. حديث.
الحديث 96 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هذان الحديثان الصحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأول محمد بن عباد يسأل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المكثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. والذي في مسلم: ورب البيت. والحديث 96 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الحديثان دل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده. ولما؟ لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، والعيد لا ينبغي أن يصام فيه، وإنما يؤدى فيه ما شرع في ذلك اليوم ليتقوى المسلم على تأدية ما شرع له في هذا اليوم من التهيؤ للجمعة والتبكير إليها، ولئلا يعظم الناس يوما لم يرد الشرع في تعظيمه، فخشية أن يظن أنه يوم فاضل وهو يوم فاضل، فيقول المرء: أضيف إلى هذا الفضل فضلا آخر وهو الصيام. ثم يتدرج الأمر بالناس شيئا فشيئا حتى يظن العامة وجوب صومه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذرائع، حتى لا يزيد المسلمون فيما شرع الله لهم مما أوجب عليهم من الصيام، وإلا فصيامه ليس محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم صام ضمن الأيام التي يصومها، فإذا صامه المرء مع الخميس أو صامه المرء مع السبت انتفى تخصيصه وحده، والمحذور في تخصيص هذا اليوم. فكونه لا يصام وحده هذا منهي عنه، وكونه يصام مع ما قبله أو يصام مع ما بعده دل على أن هذا النهي في تخصيصه إنما هو نهي كراهة ونهي تنزيه لا نهي تحريم. إذ لو كان النهي للتحريم ما صح أن يصام وحده ولا أن يصام مع قبله ولا أن يصام مع ما بعده، كما هو الحال بالنسبة ليومي العيدين عيدي السنة الفطر والإضحى، هذان لا يجوز أن يصاما لا مع ما قبلهما ولا مع ما بعدهما، وصيامهما حرام ولا ينعقد كما سيأتينا الآن إن شاء الله. فدل هذان الحديثان على أنه يكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام إلا في حالتين: صام يوما قبله أو صام يوما بعده، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون صوما معتادا كمن يصوم مثلا يوما ويفطر يوما، فسيأتيه صيام يوم الجمعة وحده، سيكون يوم الخميس مفطر ويصوم الجمعة ثم يفطر السبت، ولا نهي في هذا لورود الشرع بصيام بفضيلة صيام يوم وفطر يوم. ومن خصصه بالصيام فلا يخلو، إن خصصه لأنه يوم الجمعة وتحرى هذا اليوم بالذات فهذا مكروه وليس محرم، وإن صامه قضاء لرمضان لأنه يوم يكون متفرغ من العمل ولا يشق عليه الصيام فلا بأس، أو صامه لأنه صادف يوم عرفة فلا بأس، أو صامه لأنه صادف يوم عاشورا فلا بأس، إنما النهي عن تخصيصه وحده. وقلنا النهي عن تخصيصه وحده لورود الجواز في صومه مع ما قبله أو مع ما بعده. اقرأ.
المعنى الإجمالي: لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة، والعيد فيه الفرح وإظهار السرور، وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد، كان الأولى في هذا اليوم
المرء يشكر الله جل وعلا دائما وأبدا على نعمه وعلى تعاقب الأيام، وأنه بلغه هذا اليوم ثم بلغه إياه من الأسبوع القادم ثم الذي يليه، وهكذا كلما تبلغ هذا اليوم يشكر الله جل وعلا على أن مد في عمره فأدرك هذه الأيام. وكلما طال عمر الإنسان مع حسن العمل فهو خير له، فالمؤمن يفرح بالأيام التي يؤدي فيها العبادة التي ترضي الله جل وعلا، فلذا المسلم يشكر الله جل وعلا كلما أدرك شهرا وكلما أدرك يوما وكلما أدى فريضة وكلما وفق لعمل طاعة، وهكذا أنه يكون دائما وأبدا في حالة شكر لله جل وعلا. نعم.
كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها،
على أداء شكر نعمة الله وعلى وظائف يوم الجمعة من التبكير والتهيؤ للجمعة من قبل، ثم المبادرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. شتان بين من يقرب بدنه ومن يقرب بيضة، وكلهم يحضر الجمعة، وكلهم جمعته مجزئة وصحيحة، ولا لوم عليه، لا يعاتب ولا يلام من جاء في الساعة الخامسة مثلا، لكن إذا جاء في الساعة الأولى وكان كمن قرب بدنه فشتان بينه ومن جاء في الساعة الخامسة مقربا بيضة. نعم.
فشرع إفطار يوم الجمعة، ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو يكون ضمن صوم معتاد.
ضمن صوم معتاد، يعني كان من عادته أن يصوم مثلا من الشهر 3 أيام، فصادف صيامه يوم جمعة ونحو ذلك. نعم.
لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره،
أنه لا يشرع أن يخصص يوم من أيام السنة بعبادة لم يرد الشرع بتخصيصه. مثلا شخص تعود التقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم السبت، نقول لا يجوز هذا، تتقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم السبت لا، لأنه ما ورد. آخر تعود التقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم الاثنين، نقول نعم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصوم الاثنين ورغب في ذلك. تعود أن يصوم يوم الخميس وحده، نقول نعم، لأنه ورد الشرع بالحث على صيام يوم الخميس. شخص تعود أن يصوم اليوم 13 و14 و15 من الشهر، نقول نعم هذا ورد الشرع بتخصيصها. شخص تعود أن يصوم اليوم 25 من كل شهر، نقول لا هذا لا يجوز تخصيصه. تعود أن يصوم أول يوم من الشهر، نقول لا يجوز. تعود أن يصوم آخر يوم من الشهر، نقول لا يجوز تخصيص يوم لم يرد الشرع بتخصيصه، فلا يجوز. فلا يجوز أن تفضل يوم الجمعة بأن مثلا تصلي في صلاة الضحى وغير الأيام ما تصليها، لا يجوز أن تخصص يوم الجمعة بصيام، لا يجوز أن تخصص ليلة الجمعة بقيام لم تكن تقمه في غير ليلة الجمعة، وإنما يكون عمل المسلم ديمة، يعني مستمر مرتب مواظب على الطاعة. أيام ورد الشرع بزيادة العبادة فيها مثلا كليلة القدر وتحريها في الأوتار من العشر الأواخر، في العشر الأواخر كلها، هذا ورد. نعم.
لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم واجبة،
خشية أن تفرض أن تعتقد واجبة. ولهذا ورد أنه لا ينبغي للإمام أن يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة، وإنما يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا، خشية أن يظن العامة أن فجر يوم الجمعة فيه زيادة سجدة. الشيء الذي يخشى أن يفهمه العامة على خلاف الحقيقة ينبغي أن يبين ويوضح. نعم.
ما يؤخذ من الحديثين: أولا النهي عن صوم يوم الجمعة،
وهذا النهي كما عرفنا نهي تنزيه أو نهي كراهة. نعم. لأن فيه نهي تحريم كما سيأتينا النهي عن صيام يومي العيدين. نعم.
ثانيا جواز صومه إذا قرن بصيام قبله أو بعده أو كان في صوم معتاد. ثالثا يحمل النهي في صومه على التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم، ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيم كعيد الفطر والنحر.
قد يقول قائل: لما خصصت نهي الصيام عن يوم الجمعة بالكراهة، وقلتم في النهي عن صيام يوم العيدين للتحريم؟ نقول نعم، لوجود القرائن في النهي عن صوم يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ضمن صيامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيامه مع يوم قبله ومع يوم بعده، فدل هذا على أن النهي للتنزيه أو النهي للكراهة. أما صيام يومي العيدين فهو للتحريم، لأنه ما وجد له صارف، لا يجوز أن يصام يوم العيد لا مع ما قبله ولا مع ما بعده، كما لا يجوز أن يصام تطوعا ولا يصام قضاء من رمضان ولا يصام عن نذر، لا يصام أبدا. نعم.
الحديث 97 عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم.
وهذا الحديث هذا الشاهد يروي خطبة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذان أشار إليهما وهو في واحد منهما، في أحد العيدين، لتغليب الحاضر على الآخر الغائب. هذان يومان، والمراد يوم عيد الإضحى ويوم عيد الفطر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا نهيت عن شيء فاجتنبه، نهيت عن صيام يوم العيد يجب أن تجتنبه ويحرم أن تصومه على أي حال، وذلك لئلا يقرن بالواجب غيره، ولئلا يحرم المسلم نفسه من ضيافة الرب الكريم جل وعلا. فيوم عيد الفطر يلي رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحافظ على الفرائض ولا نقرنها بشيء زائد، سواء كان الصلاة أو صيام أو غيره من المناسك، فنأتي بما افترض علينا ولا نزيد فيه. في الوتر الذي هو النفل يصح للمسلم أن يوتر بركعة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة في الإحدى عشرة، أو يسرد التسع والسبع والخمس جميع بسلام واحد يصح. لكن في صلاة الفجر مثلا يحرم على المسلم أن يزيد فيها ركعة، ولو زاد فيها ما صحت. يحرم عليه أن يزيد ركعة في صلاة الظهر، في صلاة العصر، وهكذا. فكذلك صيام رمضان نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتقدمه بشيء، وحرم علينا أن نتبعه بشيء مباشرة يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الأمة بالمحافظة على الفرض، وإلا لو كان الدين بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي كان لقائل أن يقول مثلا رمضان أيامه فاضلة ويوم العيد يوم فاضل، فنصوم يوم العيد مع صيام رمضان ليكمل النقص الذي يحصل في رمضان. نقول لا، يوم رمضان محاط بسياج ما يزاد فيه ولا ينقص، لئلا نتبع أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب تلاعبوا في صيامهم، وإلا فقد فرض عليهم كما فرض علينا، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو مكتوب عليهم ولكنهم هم تلاعبوا فيه. كان أياما معدودة عليهم فزادوا فيها، في كل مناسبة يزيدون أياما، ثم تكاثر وشق عليهم صيامه في وقته، فنقلوه من وقت الحر إلى وقت البراد، تلاعبوا بالعبادة. بدل ما يصوم رمضان مثلا في بعض السنوات يكون حرا شديدا، نقلوه إلى وقت الشتاء ليكون الصيام غير شاق، فتلاعبوا في صيامهم. فلذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن ندخل على صيامنا كما أدخل أهل الكتاب على صيامهم، نهانا من الزيادة، كما حرم على المسلم النقص في أن يفطر قبل تمام رمضان إلا من عذر. فعمر رضي الله عنه ينبه الأمة في خطبته، وهكذا ينبغي للإمام والخطيب أن ينبه على المناسبات حتى لا تمر على الناس وهم وفيهم من يجهل الحكم الشرعي. فمثلا عند قرب رمضان يبين كيف يستقبل الناس رمضان، عند قرب العشر الأواخر كيف يستقبل المسلمون العشر الأواخر، عند دخول عشر ذي الحجة كيف يستقبل المسلمون عشر ذي الحجة، قبيل العيد عيد الفطر كيف يؤدي المسلمون صلاة العيد وكيف يؤدون زكاة الفطر، قبيل عيد الإضحى كيف يكون النسك، وهكذا. فعمر رضي الله عنه خطب يوم العيد وبين، لأنه ربما يوجد في المسجد مع عمر من هو صائم يجهل، فبين أن صيام هذا اليوم حرام لأجل أن يفطر. يوم فطركم من صيامكم الذي هو يوم عيد الفطر، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. الله جل وعلا شرع الأضاحي لأهل الأمصار عامة، وشرع الهدي لأهل مكة والحجاج، وهذا الهدي والأضاحي نسك يتقرب به المسلم إلى الله جل وعلا، ولذا يشرع للمسلم في الأضحية أول ما يأكل يوم عيد الإضحى من أضحيته، لأنها بمثابة الضيافة من الله جل وعلا، فيبادر المسلم بقبول ضيافة الله والأكل منها. هل يليق بالعاقل مثلا إذا جاء عند ضيف، عند مضيف عزيز عليه، ثم هذا المضيف قدم لضيفه طعاما وهيأه وحسنه، ثم يقول الضيف أنا صائم، لما تأتي إلي وأنت صائم؟ جئت إلي لأقوم بضيافتك. فمن الأدب أن لا يأتي الضيف إلى مضيفه وهو صائم، إلا إذا كان ذلك معلوما والضيافة تكون وقت الإفطار. فكذلك المسلم في ضيافة الله جل وعلا يوم عيد الإضحى، سواء كان في مكة وفي المناسك فالهدي، أو في الأمصار في الأضاحي، فيشرع له أن يأكل من أضحيته، فلذا حرم عليه الصيام في هذا اليوم. اقرأ.
المعنى الإجمالي: عيد الفطر وعيد النحر هما العيدان الإسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يومي فرح وسرور وبهجة وحبور، يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل والشراب واللباس والزينة وغيرها. وقد حرم صومهما لأن الفطر هو تحليل الصيام كالسلام للصلاة.
الفطر هو تحليل الصيام، يعني علامة انتهاء الصيام، مثل السلام في الصلاة، فالمرء يسلم في الصلاة إشعار بأنه انتهى. المرء يفطر يوم العيد إشعارا بأن رمضان انتهى، وهو يأكل ويشرب، أطاع الله جل وعلا في الصيام وأطاعه جل وعلا في الفطر. وهكذا المسلم فهو في طاعة الله، إن أمر بالأكل أكل، إن نهي عن الأكل امتنع، فهو في جميع أحواله في طاعة. ولا ثالث لهما في الأعياد، عيدان فقط عند للمسلمين، وما سواهما فلا يجوز اتخاذه عيدا. نعم.
ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا التي أمر الله تعالى بالأكل منهما، فالخلق في هذين اليومين أضياف الله، فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما. ما يؤخذ من الحديث: أولا، تحريم صوم يومي الفطر والأضحى.
انتبه، تحريم هنا قال كراهة النهي، وهنا تحريم، لأن النهي ما صرفه صارف. نعم.
ثانيا، أن الصوم فيهما لا ينعقد، فلا
لو صام المرء فلا ينعقد صيامه، هو مفطر حكما وإن امتنع عن الأكل والشرب، فصيامه أصلا لا ينعقد. نعم.
فلا يصح سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر.
لا يصح مطلقا، سواء كان لقضاء رمضان، شخص عليه من رمضان مثلا أيام وصام يوم عيد الفطر لقضاء رمضان، أو صام يوم النحر لقضاء عليه من رمضان، أو نفل تطوع صام الست من شوال وبدأ بيوم العيد ما ينعقد، أو نذر، المسلم نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين فصادف أن يوم الاثنين هو يوم العيد فيحرم صيامه ولا يصومه. نعم.
ثالثا، حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر، كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره،
يعني حفاظا له عن غيره من قبله ومن بعده، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه بالنسبة لما قبله، لأن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، لأن من كان معتادا صيام أيام معينة مثلا كيوم الاثنين أو يوم الخميس، فصادف أن يوم الاثنين هو اليوم الأخير من شعبان وقبل رمضان، أو صادف يوم الخميس هو اليوم الأخير من شعبان وبعده رمضان مثلا، فلا حرج في الصيام حينئذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأفطر في اليوم التاسع من 29 من شعبان، وصام يوم 30 من شعبان، فلا بأس. نعم.
وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه، فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب واللياقة الإعراض عن ضيافة الكريم. رابعا، أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات. الحديث 98 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء